قال رحمه الله تعالى: باب العارية والوديعة، وهي إباحة المنافع وهي مستحبة في المعروف. قال صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة، وإن شرط ضمانها ضمنها، أو تعدى أو فرط فيها ضمنها، وإلا فلا. ومن أودع وديعة فعليه حفظها في حرز مثلها، ولا ينتفع بها بغير إذن ربها.
هذه هي الترجمة 13 من كتاب البيوع، وعقدها المصنف بقوله: باب العارية والوديعة، وهي مشتملة على لفظين. فاللفظ الأول العارية بتشديد الياء وتخفيفها، والتشديد أشهر وأكثر، وهي شرعا إباحة نفع عين مباحة، إباحة نفع عين مباحة تبقى بعد استيفائه. فهو يجمع ثلاثة أمور: أولها وجود الإباحة، وهي الإذن بلا عوض، وجود الإباحة وهي الإذن بلا عوض، فيبذله له آذنا دون طلب عوض منه. وثانيها كون المأذون له فيه هو نفع عين مباح، كون المأذون له فيه هو نفع عين مباحة، فتكون العين المنتفع بها مباحة، ويكون المأذون له فيه هو نفعها لا تلك العين بأن يتملكها. وثالثها أن تبقى تلك العين بعد استيفاء النفع، أن تبقى تلك العين بعد استيفاء النفع، فينتفع بها ثم يردها، فينتفع بها ثم يردها، فلا تزول بحصول النفع، فلا تزول بحصول النفع، كطعام أو شراب يؤكل أو يشرب فيذهبان. واللفظ الثاني الوديعة، والوديعة شرعا هي المدفوع لمن يحفظه بلا عوض، المدفوع لمن يحفظه بلا عوض، فهي تجمع ثلاثة أمور: أولها وجود شيء مدفوع، وجود شيء مدفوع، ووقع في كلام جماعة من الفقهاء ذكر المال هنا، ذكر المال هنا، والوديعة تكون في مال وغيره، والوديعة تكون في مال وغيره، ككلب صيد أو جلد لم يدبغ، فيشمله اسم الوديعة وإن لم يكن مالا. وجرى ذكر المال باعتبار الأغلب، وجرى ذكر المال باعتبار الأغلب. وثانيها أن الغاية من دفعه هو حفظه، أن الغاية من دفعه هو حفظه، أي رعايته وصيانته، أي رعايته وصيانته، فلا يفسد ولا يتلف، فلا يفسد ولا يتلف. وثالثها كون ذلك واقعا بلا عوض، كون ذلك واقعا بلا عوض، فلا يقبض في مقابل حفظه عوضا، فلا يقبض في مقابل حفظه عوضا. وابتدأ المصنف بيان أحكام هذا الباب بذكر معنى العارية، فقال: وهي إباحة المنافع، انتهى كلامه، أي أن حقيقة العارية كونها تدور على إباحة المنافع، وهي المنافع الناشئة من عين مباحة كما تقدم. ويلزم منه أن تبقى العين بعد استيفاء المنفعة، أن تبقى العين بعد استيفاء المنفعة، فهي مخصوصة بكون المباح المأذون به هو المنافع، وهي بذلك عقد جائز، وهي بذلك عقد جائز غير لازم، فلهما أي للمعير والمستعير الفسخ، فلهما أي للمعير والمستعير الفسخ، إلا إن وقع به إلا إن لحق بالمستعير ضرر كأن يعيره سفينة لنقل بضاعته، كأن يعيره سفينة لنقل بضاعته ثم يفسخ عقده وهي في البحر، فإن في هذا إضرارا بالمستعير فلا ينفسخ حينئذ. ثم ذكر المصنف حكمها فقال: وهي مستحبة في المعروف، وهي مستحبة في المعروف، هكذا نصف المصنف، وهي مستحبة في المعروف، انتهى كلامه، أي أن حكم العارية استحبابها لاندراجها في اسم المعروف، لاندراجها في اسم المعروف، والمعروف اسم لكل ما مدح شرعا وطبعا، اسم لكل ما مدح شرعا وطبعا. والحكم المذكور حكم العارية باعتبار المعير، باعتبار المعير وهو باذلها، وهو باذلها. أما المستعير وهو الآخذ فهي مباحة في حقه، وأما المستعير وهو الآخذ فهي مباحة في حقه. وذكر المصنف دليل هذا وهو قوله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة، رواه البخاري من حديث جابر ومسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه، رواه البخاري من حديث جابر ومسلم من حديث حذيفة رضي الله عنهما. ففي الحديث المذكور أن المعروف صدقة، ومن المعروف العارية فهي من الصدقات المستحبة. وشرط لصحة الإعارة أربعة شروط، وشرط لصحة الإعارة أربعة شروط: الشرط الأول أهلية المعير للتبرع، أهلية المعير للتبرع، والشرط الثاني أهلية المستعير للتبرع له، أهلية المستعير للتبرع له، فيكون طرفا الإعارة من الخلق، فيكون طرفا الإعارة من الخلق وهما المعير والمستعير موصوفين بالأهلية، أي صالحين لوقوع الإيجاب والقبول، أي صالحين لوقوع الإيجاب من القبول، فيقع الإيجاب من المعير والقبول من المستعير. والشرط الثالث كون نفع العين المعارة مباحا، كون نفع العين المباحة المعارة مباحا. والشرط الرابع كون العين المعارة مما يمكن الانتفاع به مع بقائه، كون العين المعارة مما يمكن الانتفاع به مع بقائه، أي لا تزول مع حصول الانتفاع به، أي لا تزول مع حصول الانتفاع بها. ثم بين المصنف ضمان حكم، ثم بين المصنف حكم ضمان العارية فقال: وإن شرط ضمانها ضمنها، أو تعدى أو فرط فيها ضمنها وإلا فلا، فيكون الضمان على المستعير في حالين، فيكون الضمان على المستعير في حالين، إحداهما إن شرط المعير ضمانه، إن شرط المعير ضمانها فيدفعها إلى المستعير ويشترط عليه الضمان، فيدفعها إلى المستعير ويشترط عليه الضمان، فإذا تلفت وجب عليه ضمانها، فإذا تلفت وجب عليه ضمانها. والأخرى إن تعدى أو فرط فيها، إن تعدى أو فرط فيها فإنه يضمن، فإنه يضمن، وإن سلم من التعدي والتفريط فلا ضمان عليه، وإن سلم من التعدي والتفريط فلا ضمان عليه. ومذهب الحنابلة أنه يضمن إذا تلفت العين المعارة في غير ما استعيرت له، ومذهب الحنابلة أنه يضمن إذا تلفت العين المعارة في غير ما استعيرت له، سواء تعدى المستعير أم لم يتعدى، سواء تعدى المستعير أو لم يتعدى. كرجلين مثلا استعار كل واحد منهما ثوبا، كرجلين مثلا استعار كل واحد منهما ثوبا، له نقش، له نقش في مؤخرته وموضع الجلوس منه، في مؤخرته وموضع الجلوس منه، ثم غاب عن المعير مدة ثم رجع إليه، فأما أحدهما فرجع بالثوب وقد انمحى نقشه، فأما أحدهما فقد رجع بالثوب وقد انمحى نقشه، وأما الثاني فلم يرجع بالثوب وأخبر أنه احترق، وأما الثاني فلم يرجع بالثوب وأخبر أنه احترق، أنه احترق. فأما الأول فعلى مذهب الحنابلة فلا ضمان عليه، فلا ضمان عليه، لأنه تلف فيما استعير له، فلأجل الجلوس الكثير عليه انمحى هذا النقش، وهو استعاره لأجل لبسه. وأما الثاني فعلى مذهب الحنابلة فهو مطلقا، فهو يضمن مطلقا، أي سواء كان احتراقه بتفريط منه أو بغير تفريط، خلافا لما ذكره المصنف في قوله أو تعدى أو فرط فيها ضمنها وإلا فلا. ثم ذكر المصنف أحكاما تتعلق بالوديعة، فقال: ومن أودع وديعة فعليه حفظها في حرز مثلها ولا ينتفع بها بغير إذن ربها. وفي هذه انتهى كلامه، وفي هذه الجملة ثلاثة أحكام من أحكام الوديعة. فالحكم الأول الأمر بها في قوله فعليه حفظها، الأمر بها في قوله فعليه حفظها، ومرتبة الأمر عندهم الاستحباب، ومرتبة الأمر عندهم الاستحباب، فيستحب حفظ الوديعة، فيستحب حفظ الوديعة، وهو عند الحنابلة مستحب لمن علم أنه ثقة قادر على حفظه، وهو عند الحنابلة مستحب لمن علم أنه ثقة قادر على حفظها، فإن لم يعلم ذلك من نفسه كره له، فإن لم يعلم ذلك من نفسه كره له. وثانيها أن المأمور به هو حفظها في حرز مثلها، أن المأمور به هو حفظها في حرز مثلها. والحرز هو الحصن الذي يحفظ به الشيء، الحصن الذي يحفظ به الشيء، فمن دفعت إليه وديعة حفظها في حرز مثلها، حفظها في حرز مثلها. كمن أودع لحما فإنه يحفظه في ثلاجة باردة، فإنه يحفظه في ثلاجة باردة، أو من أودع دواء فإنه يحفظه في مكان بارد، فهذا هو حرز مثل المذكورين. وعلى هذا فقس، فإن أحرزها في أجود منه فهو فضل، فإن أحرزها في أجود منه فإنه فضل، أي زيادة على المطلوب المأمور به في حقه بأن يبالغ في الاعتناء بها وصيانتها، فهذا مبالغة في حفظ ما أودع من الودائع، ولا ضمان عليه حينئذ، ولا ضمان عليه حينئذ، وإنما يضمن باعتبار الحرز في صورتين، وإنما يضمن باعتبار الحرز في صورتين، إحداهما أن يودع، أن يودعها في غير حرز مثلها، أن يودعها في غير حرز مثلها، فإنه إذا تلفت ضمن، فإنه إذا تلفت ضمن، كالذي دفع له اللحم فعمد إلى وعاء كبير عنده في البيت فوضعه فيه، وصاحبه يريد أن يقبضه منه بعد 20 يوما، فإن هذا الوعاء لا يحفظ فيه اللحم إذ هو يفسد في هذه المدة، والأخرى أن يحفظها في غير حرز عينه صاحبه، أن يحفظها في غير حرز عينه صاحبها، كمن دفع كتبا لآخر ليحفظها في مكتبه، كمن دفع كتبا لآخر ليحفظها في مكتبته فجعلها في صالته، فجعلها في صالته وهي مجتمع أهل البيت من صغار أو كبار، فعمد إليها الصغار فجعلوها إربا إربا، فإنه حينئذ يضمن، فإنه حينئذ يضمن. وثالثها أنه لا يجوز لمن أودع شيئا أن ينتفع به بغير إذن صاحبه، أنه لا يجوز لمن أودع شيئا أن ينتفع به بغير إذن صاحبه، وهو المذكور في قول المصنف ولا ينتفع بها بغير إذن ربها انتهى، أي من انتفع بشيء بغير إذن صاحبه المودع له فإنه لا يجوز ذلك، فيحرم فعله ويجب عليه رده، فيحرم فعله ويجب عليه رده. ومنشأ حرمة فعله من جهة إيش؟ لماذا حرم فعله؟ لأنه لم يأذن له، لأنه لم يأذن له. ومنشأ وجوب ردها لماذا يجب ردها؟ لاختلال ما تقدم في كونه ثقة قادرا على حفظه، لاختلال ما تقدم من كونه ثقة قادرا على حفظها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب العارية والوديعة، وهي إباحة المنافع وهي مستحبة في المعروف. قال صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة، وإن شرط ضمانها ضمنها، أو تعدى أو فرط فيها ضمنها وإلا فلا. ومن أودع وديعة فعليه حفظها في حرز مثلها ولا ينتفع بها بغير إذن ربها.
هذه هي الترجمة 13 من كتاب البيوع، وعقدها المصنف بقوله باب العارية والوديعة، وهي مشتملة على لفظين. فاللفظ الأول العارية بتشديد الياء وتخفيفها، والتشديد أشهر وأكثر، وهي شرعا إباحة نفع عين مباحة، إباحة نفع عين مباحة تبقى بعد استيفائه. فهو يجمع ثلاثة أمور، أولها وجود الإباحة وهي الإذن بلا عوض، وجود الإباحة وهي الإذن بلا عوض، فيبذله له آذنا دون طلب عوض منه. وثانيها كون المأذون له فيه هو نفع عين مباح، كون المأذون له فيه هو نفع عين مباحة، فتكون العين المنتفع بها مباحة، ويكون المأذون له فيه هو نفعها لا تلك العين بأن يتملكها. وثالثها أن تبقى تلك العين بعد استيفاء النفع، أن تبقى تلك العين بعد استيفاء النفع فينتفع بها ثم يردها، فينتفع بها ثم يردها، فلا تزول بحصول النفع، فلا تزول بحصول النفع كطعام أو شراب يؤكل أو يشرب فيذهبان. واللفظ الثاني الوديعة، والوديعة شرعا هي المدفوع لمن يحفظه بلا عوض، المدفوع لمن يحفظه بلا عوض، فهي تجمع ثلاثة أمور، أولها وجود شيء مدفوع، وجود شيء مدفوع، ووقع في كلام جماعة من الفقهاء ذكر المال هنا، ذكر المال هنا، والوديعة تكون في مال وغيره، والوديعة تكون في مال وغيره ككلب صيد أو جلد لم يدبغ، فيشمله اسم الوديعة وإن لم يكن مالا. وجرى ذكر المال باعتبار الأغلب، وجرى ذكر المال باعتبار الأغلب. وثانيها أن الغاية من دفعه هو حفظه، أن الغاية من دفعه هو حفظه أي رعايته وصيانته، أي رعايته وصيانته، فلا يفسد ولا يتلف، فلا يفسد ولا يتلف. وثالثها كون ذلك واقعا بلا عوض، كون ذلك واقعا بلا عوض، فلا يقبض في مقابل حفظه عوضا، فلا يقبض في مقابل حفظه عوضا. وابتدأ المصنف بيان أحكام هذا الباب بذكر معنى العارية، فقال وهي إباحة المنافع، انتهى كلامه، أي أن حقيقة العارية كونها تدور على إباحة المنافع، وهي المنافع الناشئة من عين مباحة كما تقدم. ويلزم منه أن تبقى العين بعد استيفاء المنفعة، أن تبقى العين بعد استيفاء المنفعة، فهي مخصوصة بكون المباح المأذون به هو المنافع، وهي بذلك عقد جائز، وهي بذلك عقد جائز غير لازم، فلهما أي للمعير والمستعير الفسخ، فلهما أي للمعير والمستعير الفسخ إلا إن وقع به إلا إن لحق بالمستعير ضرر كأن يعيره سفينة لنقل بضاعته ثم يفسخ عقده وهي في البحر فإن في هذا إضرارا بالمستعير فلا ينفسخ حينئذ. ثم ذكر المصنف حكمها فقال وهي مستحبة في المعروف هكذا نص المصنف وهي مستحبة في المعروف انتهى كلامه أي أن حكم العارية استحبابها لاندراجها في اسم المعروف والمعروف اسم لكل ما مدح شرعا وطبعا والحكم المذكور حكم العارية باعتبار المعير وهو باذلها أما المستعير وهو الآخذ فهي مباحة في حقه وذكر المصنف دليل هذا وهو قوله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة رواه البخاري من حديث جابر ومسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه ففي الحديث المذكور أن المعروف صدقة ومن المعروف العارية فهي من الصدقات المستحبة. وشرط لصحة الإعارة أربعة شروط الشرط الأول أهلية المعير للتبرع والشرط الثاني أهلية المستعير للتبرع له فيكون طرفا الإعارة من الخلق وهما المعير والمستعير موصوفين بالأهلية أي صالحين لوقوع الإيجاب والقبول فيقع الإيجاب من المعير والقبول من المستعير. والشرط الثالث كون نفع العين المعارة مباحا والشرط الرابع كون العين المعارة مما يمكن الانتفاع به مع بقائه أي لا تزول مع حصول الانتفاع به ثم بين المصنف ضمان حكم ضمان العارية فقال وإن شرط ضمانها ضمنها أو تعدى أو فرط فيها ضمنها وإلا فلا. فيكون الضمان على المستعير في حالين فيكون الضمان على المستعير في حالين: إحداهما إن شرط المعير ضمانه، إن شرط المعير ضمانها فيدفعها إلى المستعير ويشترط عليه الضمان، فيدفعها إلى المستعير ويشترط عليه الضمان، فإذا تلفت وجب عليه ضمانها، فإذا تلفت وجب عليه ضمانها. والأخرى إن تعدى أو فرط فيها، إن تعدى أو فرط فيها فإنه يضمن، فإنه يضمن، وإن سلم من التعدي والتفريط فلا ضمان عليه، وإن سلم من التعدي والتفريط فلا ضمان عليه. ومذهب الحنابلة أنه يضمن إذا تلفت العين المعارة في غير ما استعيرت له، ومذهب الحنابلة أنه يضمن إذا تلفت العين المعارة في غير ما استعيرت له، سواء تعدى المستعير أم لم يتعدى، سواء تعدى المستعير أو لم يتعدى. كرجلين مثلا استعار كل واحد منهما ثوبا، كرجلين مثلا استعار كل واحد منهما ثوبا له نقش، له نقش في مؤخرته وموضع الجلوس منه، في مؤخرته وموضع الجلوس منه، ثم غاب عن المعير مدة ثم رجع إليه، فأما أحدهما فرجع بالثوب وقد انمحى نقشه، فأما أحدهما فقد رجع بالثوب وقد انمحى نقشه، وأما الثاني فلم يرجع بالثوب وأخبر أنه احترق، وأما الثاني فلم يرجع بالثوب وأخبر أنه احترق، أنه احترق. فأما الأول فعلى مذهب الحنابلة فلا ضمان عليه، فلا ضمان عليه لأنه تلف فيما استعير له، فلأجل الجلوس الكثير عليه انمحى هذا النقش وهو استعاره لأجل لبسه. وأما الثاني فعلى مذهب الحنابلة فهو مطلقا، فهو يضمن مطلقا، أي سواء كان احتراقه بتفريط منه أو بغير تفريط، خلافا لما ذكره المصنف في قوله أو تعدى أو فرط فيها ضمنها وإلا فلا. ثم ذكر المصنف أحكاما تتعلق بالوديعة فقال: ومن أودع وديعة فعليه حفظها في حرز مثلها ولا ينتفع بها بغير إذن ربها. وفي هذه انتهى كلامه، وفي هذه الجملة ثلاثة أحكام من أحكام الوديعة. فالحكم الأول الأمر بها في قوله فعليه حفظها، الأمر بها في قوله فعليه حفظها، ومرتبة الأمر عندهم الاستحباب، ومرتبة الأمر عندهم الاستحباب، فيستحب حفظ الوديعة، فيستحب حفظ الوديعة، وهو عند الحنابلة مستحب لمن علم أنه ثقة قادر على حفظه، وهو عند الحنابلة مستحب لمن علم أنه ثقة قادر على حفظها، فإن لم يعلم ذلك من نفسه كره له، فإن لم يعلم ذلك من نفسه كره له. وثانيها أن المأمور به هو حفظها في حرز مثلها، أن المأمور به هو حفظها في حرز مثلها. والحرز هو الحصن الذي يحفظ به الشيء، الحصن الذي يحفظ به الشيء، فمن دفعت إليه وديعة حفظها في حرز مثلها حفظها في حرز مثلها. كمن أودع لحما فإنه يحفظه في ثلاجة باردة، فإنه يحفظه في ثلاجة باردة، أو من أودع دواء فإنه يحفظه في مكان بارد. فهذا هو حرز مثل المذكورين، وعلى هذا فقس. فإن أحرزها في أجود منه فهو فضل، فإن أحرزها في أجود منه فإنه فضل، أي زيادة على المطلوب المأمور به في حقه بأن يبالغ في الاعتناء بها وصيانتها، فهذا مبالغة في حفظ ما أودع من الودائع. ولا ضمان عليه حينئذ، ولا ضمان عليه حينئذ، وإنما يضمن باعتبار الحرز في صورتين، وإنما يضمن باعتبار الحرز في صورتين، إحداهما أن يودع أن يودعها في غير حرز مثلها، أن يودعها في غير حرز مثلها، فإنه إذا تلفت ضمن، فإنه إذا تلفت ضمن، كالذي دفع له اللحم فعمد إلى وعاء كبير عنده في البيت فوضعه فيه، وصاحبه يريد أن يقبضه منه بعد 20 يوما، فإن هذا الوعاء لا يحفظ فيه اللحم إذ هو يفسد في هذه المدة. والأخرى أن يحفظها في غير حرز عينه صاحبه، أن يحفظها في غير حرز عينه صاحبها، كمن دفع كتبا لآخر ليحفظها في مكتبه، كمن دفع كتبا لآخر ليحفظها في مكتبته فجعلها في صالته، فجعلها في صالته وهي مجتمع أهل البيت من صغار أو كبار، فعمد إليها الصغار فجعلوها إربا إربا، فإنه حينئذ يضمن، فإنه حينئذ يضمن. وثالثها أنه لا يجوز لمن أودع شيئا أن ينتفع به بغير إذن صاحبه، أنه لا يجوز لمن أودع شيئا أن ينتفع به بغير إذن صاحبه، وهو المذكور في قول المصنف ولا ينتفع بها بغير إذن ربها انتهى، أي من انتفع بشيء بغير إذن صاحبه المودع له فإنه لا يجوز ذلك، فيحرم فعله ويجب عليه رده، فيحرم فعله ويجب عليه رده. ومنشأ حرمة فعله من جهة إيش؟ لماذا حرم فعله؟ لأنه لم يأذن له، لأنه لم يأذن له. ومنشأ وجوب ردها لماذا يجب ردها؟ لاختلال ما تقدم في كونه ثقة قادرا على حفظه، لاختلال ما تقدم من كونه ثقة قادرا على حفظها. نعم.